بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. ولا يزال الكلام موصولا في سياق قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. وكان في آخر ما ذكرنا أن الله جل وعلا مكن ليوسف في الأرض بعد أن أبى الوصول إلى هذا التمكين إلا بثبات براءته، وأن الملك لما أرسل إليه وقال أتوني به أستخلصه لنفسي، قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، وشهد النسوة وشهدت المرأة ببراءة يوسف وسلامته وعفته وطهره وما كان عليه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا مما فاتنا من الفوائد، أن عمر يوسف كان عند المراودة 17 عاما، وكان هذا لا يجزم به ولا يقطع به، لكن هذا مما أورده المؤرخون والمفسرون. ثم بعد ذلك كانت البضع السنين التي مكثها في السجن، وظاهر القرآن يدل على أن هذه السنين لم تكن مرادفة للمراودة، ربما كان هناك مدة، لأنه أيضا دخلت النسوة في هذه المعمعة وهذا المعترك. ثم بعد ذلك بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات أي لا يسجننه حتى حين. ثم أيضا بعد مكثه في السجن 7 سنين جاءت 7 العجاف التي حصدت هذه المحاصيل التي كانت معهم، وفيها جاء إخوته، وهنا يبدأ ما نريد الحديث عنه. فإن الله سبحانه وتعالى لما مكن ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وجعل له الرحمة المطلقة الكاملة، وبوأه الأرض وجعل له النصيب الأعظم من هذه الرحمة، فقال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، وهذا تكلمنا عليه، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ونبهنا على أن يوسف وسائر الأنبياء لهم من هذا المرتبة العلية، ولكن ليس هذا من الخصوصية. بعدها تأتي الأحداث في سياق قصة يوسف مع إخوته، فيبدأ اللقاء بعد انقطاع سنين لا شك أنها سنين، لكن الله جل وعلا هو العالم بعددها، ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. وينبغي أن تعلم أن قصة يوسف من أكثر قصص القرآن والأنبياء ورودا في كتب الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى الخصوص في التوراة والإنجيل، فإنها في التوراة أكثر ورودا، وفيها تفاصيل كثيرة جدا، ولهذا تجد المؤرخين والمفسرين من أمثال ابن كثير ومن قبله ومن جاء بعده يريدون بعض النصوص التي وردت في قصة يوسف من التوراة ومن الإنجيل. قال الله جل وعلا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هذه أول المواقف، وهو أن المعرفة والتمييز حصلت ليوسف ولم تحصل لإخوته، فعرف إخوته لما دخلوا عليه وكانوا 10، وذلك أن عدد أبناء يعقوب 12، هؤلاء 10 ويوسف وأخوه وهما شقيقان، ويقال إن اسمه بنيامين. فلما دخل هؤلاء العشرة ذكر المفسرون والمؤرخون، وهذا فيه تفاصيل في كتب أهل الكتاب، أنه جلس إليهم وحاورهم، وربما حصلت بعض المشادات في الكلام والأشياء التي ينبني عليها معرفة يوسف عليه الصلاة والسلام بأن لهم أخا، أو بأن له أخا لم يأتي معهم. فإنه لما سألهم كم أنتم ومن أين أنتم، وأنهم من أرض كنعان ببلاد الشام، وأخبروه عن أبيهم وأخبروه عن أخيهم، سيترتب على هذا أنه طلب مجيء أخيهم معهم بسبب هذه المحاورة. وهذه كانت عادة عند الأمم، أن الوافد إذا وفد عليهم يسألونه ويستخبرونه ويأخذون ما عندهم. فهم لم يطرأ لهم معرفة ليوسف عليه الصلاة والسلام من أي وجه. قال الله عز وجل: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وهذا بيان على أن هذا الأخ من الأبي، وأن هذا الأخ كان شقيقا ليوسف عليه الصلاة والسلام. أما هم فإنه لأبيهم فقط، ولهذا قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم أغراهم بأسلوب الإغراء كما يقول البلاغيون، أو بأسلوب الترغيب كما هو المصطلح الشرعي، وقال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل ولا أنقصه، وأنا خير المنزلين خير المضيفين والمحسنين في القرى، ألا ترون هذا؟ ثم استعمل معهم أيضا أسلوب التحذير كما يقوله البلاغيون، وهو في المصطلح الشرعي أسلوب الترهيب والتخويف. فقال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذا لم تأتوا بهذا الأخ الذي لكم من أبيكم فأنا لن تجدوا عندي كيلا ولا ميرة. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فاعلون ماذا؟ الإتيان. أما المراودة فقد تقدمت. فهم معنى هذا أنهم سيكونون مصرين ملحين مديمين للطلب من أبيهم حتى يمكنهم من أخيهم، وسيستعملون نفس أسلوب يوسف عليه الصلاة والسلام في الإغراء والتحذير أو في الترغيب والترهيب. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه، أيضا زيادة في الترغيب والإغراء لإخوته حتى يأتوا مرة أخرى، ويريد أن يضمن إتيانهم بأخيهم لأبيهم. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فيدركون ما هم فيه من الخير بأنهم قد حصلوا الميرة وهي الطعام، وحصلوا ما أرادوه من مصر حين وفدوا بسبب القحط الذي عم الأرض في جهاتهم يعني، وأنهم إذا رجعوا سيجدون ما هو أفضل من هذا. رد بضاعتهم ورد متاعهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إليهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. هم لم يفتحوا المتاع، وقد عرفوا إنزال يوسف عليه الصلاة والسلام لهم في الضيافة، وإنما بدأوا في الحث لأبيهم حتى قبل أن يفتحوا متاعهم وأن يجدوا بضاعتهم قد ردت إليهم وأن يخبروه عن الإكرام الذي وجدوه. قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. وهنا بدأ أسلوب التحذير على الإغراء والترهيب على الترغيب، لأن المقام يقتضيه، وذلك أنهم يعلمون أن أباهم يعلم كما يعلمون شدة حاجتهم للميرة، فكيف سنحصلها؟ قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. وهنا فيه أسلوب استثارة. الأصل أن الملوك إذا تملكوا على تلك بلاد وتلك الأراضي يقومون بالحقوق التي عليهم، فيعطون من طلب مسائله. يقول منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. هذه الكلمة لا زالت مترددة في أذن يعقوب وواقرة في قلبه عندما قالوها له مع من؟ مع يوسف، لأنهم قالوا وإنا له لحافظون، وهنا قالوا أيضا وإنا له لحافظون. ولهذا قال مذكرا لهم بأنكم قد قلتم هذه المقالة، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن حصل وأعطيتكم إياه فأنا لا أعترض على قضاء الله وقدره، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهنا بدأوا يفتحون المتاع، قال الله عز وجل ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. وهذه البضاعة اختلف المفسرون فيها اختلافا كثيرا، يعني الثمن الذي عاوضوا به يوسف الذي هو عزيز مصر من أجل أن يعطيهم الطعام الذي هو الميرة، قيل ذهب وقيل غير، قيل فضة، أكثر المفسرين وأكثر المؤرخين على أنه أعطوه الورق من الفضة، وهذا هو المجزوم به في التوراة. لما تقرأ في الإسفارات والأشياء التي نقلها ابن كثير وغيره تجد أنهم يقولون بأن البضاعة التي كانت معهم كانت من الورق. وجدوا بضاعتهم وجدت ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي. هنا جاء أسلوب الإغراء والترغيب، قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني ما أي شيء نبغيه بعد هذا، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا فأخذنا العوض مجانا، بضاعتنا التي ذهبنا بها ردت إلينا، ونمير أهلنا مرة ثانية. كانوا يذهبون كل عام، وهذه 7 سنين عجاف ما فيها ضرع ولا زرع، لا تنزل السماء ماء ولا تنبت الأرض عشبا ولا كلام، قحط و7 سنوات عجاف، قال الله عز وجل عنه. قالوا نحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، هنا قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. كيف يزدادون كيل بعير؟ لأن الملك أن عزيز مصر كان يعطي لكل بعير، لكل شخص حمل بعير، كل من يفيد عليه يملأ له وقر البعير، حمل البعير. وهنا إذا جاء معهم أخوهم بدل من 10 أبعرة محملة سيحصلون على 11 بعيرا، ونزداد حمل بعير ذلك كيل يسير، ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم على القطع، هذا ما يدل على أن لن في العربية لا تستعمل بالتأبيد. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، تواثقونني وتعاهدونني وتواعدونني حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وهذا فيه دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، ولو علم يعقوب الغيب ما ترك يوسف لإخوته. إذا كان الأنبياء لا يعلمون الغيب فكيف يعلمه غيرهم؟ حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، إذا أحيط بكم هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني، هنا بدأ يعقوب عليه الصلاة والسلام يعطيهم النصائح على شدة وجده في قلبه عليهم، ما نقول شدة وجده على أنه قد وجد منهم ما وجد، أما القلب فأمره إلى الله، استغفر الله من هذا. يعني مع أنهم قد فرقوا بينه وبين ابنه وهو يعلم بينه وبين يوسف عليه الصلاة والسلام، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونصح أبناءه وأمرهم وقال: لا تدخلوا من باب واحدة إلى تلك المدينة وتلك البلد. أكثر المفسرين والعلماء على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام خشي عليهم العين وخاف عليهم أن يحسدوا، فإنهم كانوا من ذوي الهيئات والجمال والحسن والقوة وعلى أحسن ما يكون عليه الرجال، فخشي عليهم من هذا. وهذا قول أكثر المفسرين. بعض المفسرين من التابعين وغيرهم قالوا إن سبب هذا هو أنه يريدهم أن يتفرقوا حتى يبحثوا عن يوسف، وهذا ما سيأمرهم به في الأمر الثاني لما قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. لكن حتى ابن كثير رحمه الله قال الأول أرجح ولا شك في رجحانه. ولهذا تجد كثير من المفسرين يذكرون أن يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما خشي عليهم من أن يقع عليهم الحسد وأن يحسدوا وأن يصابوا بتلك العين، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. هذه الكلمة تكررت في موضعين من يعقوب ومن يوسف عليه الصلاة والسلام. أما يوسف فإنه قال للسجناء: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هذا الحكم هنا هو الحكم الشرعي في قول يوسف، ولهذا جاء معقبا بالأمر وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهنا يراد بالحكم الحكم القدري، الحكم القدري، ولهذا كان مقابلا بقضية العين والحسد. الشيخ حافظ رحمه الله لما ذكر السحر ماذا قال في السلم؟ قال: والسحر حق وله تأثير، لكن لما قدره القدير، أعني بذا التقدير في الكون لا في الشرعة المطهرة. هناك الإذن الشرعي والإذن الكوني، وهناك الحكم الشرعي والحكم الكوني، الحكم القدري والحكم الشرعي، وهكذا. فهذا هنا إن الحكم إلا لله في قول يعقوب هو الحكم القدري. لا أرد قدر الله، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، هذا مما يؤكد قول أكثر المفسرين من أنه خشي عليهم العين والحسد، وأن الأخذ بالأسباب من أجل دفع العين من الأمور الشرعية المشروعة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهذه الحاجة التي قالها أئمة التفسير: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه الشقيق، الذي قال كثير من المفسرين بأنه بنيامين، آوى إليه أخاه، قال هامسا له دون أن يسمعوا: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لا تبتئس بكل الأعمال التي كانوا يعملونها. فلما جهزهم بجهازهم، وهنا بدأت المكايدة في الفعل المشروعة التي يفعلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا شيخ الإسلام في البيان يقول بأن أوفق الحيل، أوفق أو شيء من هذا المعنى، أوفق حيل الأقوال ما قاله إبراهيم في مناظرة قومه في الشمس والقمر، وأوفق حيل الأفعال ما فعله يوسف، يعني من الحيل المشروعة. فمن أراد حيلا مشروعة في الأقوال ففي قول إبراهيم أو في أقواله، ومن أرادها في الأفعال ففي فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه الشقيق الصغير، ثم أذن أعلم مؤذن معلم ومعلن: أيتها العير إنكم لسارقون، سرقتم. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ ما الذي تفقدونه حتى تتهموننا بالسرقة؟ وهذا من أحسن ما يكون في الخطاب قبل نفي التهمة، هل هناك شيء مفقود حتى نتهم به؟ ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فأعلنوا أنهم وأعلموا بأن المفقود هو صواع الملك. على ماذا من أبواب الفقه استدل العلماء بهذه بهذه الآية؟ أحسنت، على الجعل والجعالة 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 على لغاتها. الجعالة من الأحكام الشرعية الموجودة إلى الآن، تعلن بأن الشيء مفقود، بأنه فقد عليك الشيء الفلاني، محفظة، سيارة، من جاء بها فله 1000، فله 500000، هذا جائز، ما زال في شرعنا، وهي الجعالة. فقال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، والزعيم هنا الضامن، يعني أنا ضامن لمن جاء بهذا الصواع بحمل بعير كامل، يعني يرجع بحملين أو ببعيرين. قالوا تالله، مقسمين مؤكدي القسم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فهنا التهمة عن أنفسهم وأنهم لم يسرقوا ولم يأتوا ليفسدوا في الأرض، هذا دليل على أن السرقة من الفساد في الأرض، وهذا بين. قالوا، ما زال الخطاب بين عمار العزيز يوسف عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الإخوة، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ إذا كنتم كاذبين وجدناه معكم، كيف جزاء هذا الذي وجد معه الصواع؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هذا الحكم في دين الملك وفي حكمه، لهذا قال الله عز وجل في آخر الآيات ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فمن سرق كان جزاؤه أن يمتلكه صاحب المشروع، فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم يفتشها الأكبر فالأكبر قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف، فالمكيدة جاءت من رب العالمين بوحي منه سبحانه وتعالى، تبعد التهمة عن يوسف والظنة، وتصرف أنظارهم أصلا عن أن يكون هذا الذي يخاطبهم ويتكلمون معه ويجادلونه ويسألونه الميرة، وسيأتي أنهم يسألونه عودة أخيهم إلى أبيهم، أن هذا هو يوسف الذي ألقوه في الجب والذي أصبح عزيز مصر عليه الصلاة والسلام. قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكفى بالاستثناء في الأفعال والأقوال ردا على القدرية. ولا أدري مفسروا القدرية عندما يأتون إلى آيات المشيئة كيف يعبثون بهذا الخطاب، إلا أن يشاء الله، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء. قال مالك عن زيد بن أسلم بالعلم، نرفع درجات من نشاء، يعني أن رفعة الدرجات هنا إنما تكون بالعلم، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله جل وعلا، كما قال ابن عباس وغيره. قالوا وما سكتوا، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعرضون بمن؟ هل هناك سبب لهذا التعريض؟ المفسرون مجمعون على أن عندهم سبب، لكن اختلفوا في السبب، وأكثرهم على أن السبب أنه كان لجده لأمه صنم فسرقه وأتلفه، يعني أخذ الصنم، من المتلفات التي يجب إتلافها ولا تضمن، أخذ الصنم وأتلفه، لأنهم قالوا هذا، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال الله عز وجل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ما هي التي لم يبدها لهم؟ أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قال مفسرون هذا الذي أسره في نفسه، أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هنا علموا أن الحكم قد نفذ، لأن المتاع ما دام وجد في رحل أخيه فإنه سيأخذه مكانه. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هذا تكرر في الحكم على يوسف بالإحسان، قالها له أصحاب السجن إنا نراك من المحسنين، هنا قالوا إنا نراك من المحسنين. هذا الأخ له أب شيخ كبير، وهنا قد رقوا ليعقوب وبلغ يعقوب من الأسى والحزن وما بلغ بسبب بعد يوسف عنه، فكيف يزيدون عليه الأمر في بعد الابن الثاني؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وهذا من أحسن أساليب العرض في الإغراء والترغيب وتلطيف الإنسان، إن له أبا شيخا كبيرا. ولهذا الطالب إذا كان طالبا لا ينبغي له أن يطلب الشيء من طرف أنفه كما يقولون، يعني مظهر للكبرياء وعدم الحاجة وهو في غاية الحاجة إليها. وهذا الذي جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام لثلاثة الذين لا يكلمهم الله، قال وعائل مستكبر، يعني عائل كمان متكبر على الناس. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، حتى أنهم وصلوا إلى الأمر بالتضحية، يرضى الواحد منهم أن يبقى رقيقا ومملوكا على أن لا يرجعوا إلى أبيهم بنفس الخسارة التي رجعوا بها عندما أخذوا يوسف، وهم قد أخذ عليهم المواثيق في ذلك. فلما استيأسوا قال الله عز وجل قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه وقع اليأس، ما في إلا أن يؤخذ هذا الشخص مكان الصواع. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني ابتعدوا، أخذوا يتناجون ويتكلمون، أين تذهبون وكيف ترجعون وبما ترجعون وماذا ستقولون لأبيكم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم، وبعض المفسرين يقول أن هذا الكبير هو الذي قال لا تقتلوا يوسف، ما زال رقيقا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ألم تواثقوا أباكم وتعطوه المواثيق الشديدة أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل، يذكرهم ما فرطتم في يوسف، قد فرطتم في يوسف من قبل، أستخرجون من هذه البلد وتتركون هذا الأخ الثاني الذي أخذ عليكم الميثاق، الذي أخذ عليكم الميثاق بإعادته، مع أن هذا يعتبر من الإحاطة، لكنهم أبوا إلا أن يتناجحوا ما بينهم. لا ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، قل خلاص نزيد الثالث ارجعوا به حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم يقول لهم بأن يتلطفوا بأبيهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، والحكم عندهم أن يأخذوه مكانه، أن يأخذوه مكان المشروع، وما شهدنا إلا بما علمنا، ما صاحبنا هذه الشهادة إلا العلم، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية، من حذف المضاف، أي اسأل أهل القرية، أسلوب عربي معروف، التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني اسأل أصحاب العير الذين أقبلنا فيهم أيضا والقوافل وأصحاب العير، اسألهم فإنهم قد شهدوا بما شهدنا أيضا. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام بل سولت لكم أنفسكم، هذا بل حرف إضراب يضرب عما قالوه ويقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، وهذا من أعظم الدروس على أن المؤمن لا تزيد العاقل الذي يعلم أنه لا أقوم ولا أعظم ولا أربح من بقاء الإيمان في قلبه وثباته فيه وزيادته في القلب، أن المصائب لا تزيده إلا صبرا. يوسف عليه الصلاة، يعقوب عليه الصلاة والسلام قد قال هذه الكلمة من قبل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهنا لما ضيعوا أيضا الأخ الثاني وتركوه في مصر قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فهو صبر فوق صبر. ولهذا قال في الصبر الثاني صبر جميل، لأنه مبني على الأول وليس فيه تسخط ولا جزع ولا مشقة، وهذا هو الصبر الجميل الذي لا يتبعه تأفف ولا يعني اعتراض على القدر ولا أقوال منافية للقدر. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. تركهم، علم أنه لا يد لهم، وهنا يدل على أن الأسباب إذا انقطعت وظهر للعبد انقطاع كل الأسباب الظاهرة، فإن هناك الذي لا تحتاج أفعاله إلى سبب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو مسبب الأسباب، فيبقى الأمر على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، وتولى عنهم وقال يا أسف على من؟ على يوسف. جددوا الحزن له بذهاب الأخ الثاني، حتى أنه التفت إلى الأخ الأول التفاتا يدل على أنه ما دام الجرح الغائر القديم والشقة التي تركتموها منذ سنين عددا لم تذهب، فكيف ستذهب الجديدة؟ ولقال يا أسف على يوسف، وأيضا هذا من مكانة يوسف عليه الصلاة والسلام عند أبيه، يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فعيل بمعنى مفعول مكظوم، قد اشتد به الأمر عليه الصلاة والسلام فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني ما تكاد تذكر يوسف، أنت في مصيبة جديدة وتذكر يوسف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا أخبركم ولا أعلمكم ولا أتقدم إليكم بالشكاية، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم أن ما وراء هذه الأسباب وهذه المصائب وهذه البلاء الشيء المنتظر الذي هو رؤيا يوسف، كما قال طائفة من المفسرين وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولهذا لم ييأس وقال يا بني اذهبوا إلى مصر وارجعوا، هذه مصر حاضرة العالم في كل زمان إذا أقاموا الدين وقاموا به، اذهبوا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله من فرجه وتنفيسه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول لهم لا تقطعوا الأمل عن الله والرجاء عن الله. نعم مضت السنين وبعد يوسف وبعدت الشقة ولا ندري ما خبره ولا ما حاله، فلما وهنا قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولما ذكر الله القنوط في قصة إبراهيم في سورة الحجر ماذا قال؟ قال إنه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله هذا ضلال ومن الكبائر، وبعض أهل العلم يعده من الكفر والعياذ بالله. فلما دخلوا عليه مرة أخرى، هذه المرة كم؟ الثالثة. والذي جزم به المفسرون المؤرخون أنهم كانوا يأتون في كل عام من أجل الميرة. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، لاحظ إلى هذا، يوسف كان غلاما مملوكا في بيت العزيز وتسلطت عليه المرأة بسبب هذا، أين صار يوسف؟ يا أيها العزيز صار هو عزيز مصر. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، شدة شديدة، مع أنه في أول عام أرجع إليهم بضاعتهم، لكن ماذا تغني؟ قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ركيكة دنيئة ليس لها قيمة، إن قابلتها بما ستعطينا فإنها لا تجدي ولا تقابل، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل مع نقص بضاعتنا. كل هذا تعلمك سورة يوسف تعاليم كثيرة جدا، حتى في التعامل مع الناس وفي التعامل مع أصحاب الوجاهة وفي التخاطب وفي إحسان القول وما شابه ذلك. جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، في جهالة وقد فعلتم ما فعلتم. هنا ذكر بعض المفسرين أن يوسف عليه الصلاة والسلام أبدى شيئا من جبهته. قد يقول قائل مع جمال يوسف والعلامات التي كانت عليه كيف لا يتعرفون عليه؟ سنين عددا وهم ألقوه في الجب، والأصل أن يكون هذا مجردا بعيدا عن كل مكانة ومنزلة، وهم يتكلمون مع العزيز. فقالوا إن يوسف لما قال هذه العبارة أبدى شيئا من جبهته، فلما أبدى شيئا من جبهته قال هذا القول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فلما رأوا منه وسمعوا هذه المقالة ماذا قالوا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. عموم، إياك أن تتصور أن هذه المنازل مخصوصة بالأنبياء، عاليها وأرفع درجاتها نعم للأنبياء، لكن الله عز وجل جعلها لمن سار على طريقهم. قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين. والمحسنين هنا جمع تصحيح، مفرده المحسن، والمحسن اسم فاعل الإحسان، فكل محسن فله نصيب من هذا. والمتقين نفس الشيء، جمع تصحيح ومفرده المتقي، والمتقي اسم فاعل التقوى، والناس يتفاوتون في التقوى ويتفاوتون في الإحسان. قالوا تالله، وهذا القسم تكرر في هذه السورة، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. آثرك الله علينا منذ أن ألقى محبتك العظيمة في قلب أبينا يعقوب والتي نحن لم نقبلها. آثرك الله علينا حتى صار بك الأمر مع المكر والكيد الذي كدناه بك أن تكون عزيز مصر الذي يأمر وينهى ويقف الناس بقوله. فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذا يعني على الراجح أنه لا ينبغي الوقف عليها. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهنا اكتفى يوسف عليه الصلاة والسلام بالإجمال، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هذا من أعظم الآداب، إن علمت من أخيك سلامة الصدر وسلامة المنهج وربما وقع منه ما وقع، فلا ينبغي أن تنبس الأوراق وأن يرجع إلى ما قبل الميلاد وإلى تواريخ يعني ربما تحتاج في تذكرها هي نفسها إلى أشياء تبنى عليها ذاكرات وفرمتة وجهاز جديد وإدخال شيء لا يعلمه إلا الله جل في علاه. قالوا تالله لقد آثرك علي الله علينا. قال لا تثريب عليكم اليوم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. انتبه لهذا المقطع لأنه سينفعنا كلامي على يعقوب عندما طلبوا منه الاستغفار. اذهبوا بقميصي هذا، قال المفسرون: القميص ما ولي البدن وتمالكت فيه رائحة الجسم والابن والبنت إلى ما سهل لهم شيء خاص في هذا المقام، والنفسية داعية إليه، ولا يزال الإنسان يتعلق بهذا إلى آخر أيام الدنيا. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. بمجرد أن تلقوا هذا القميص على وجهه يرتد إليه بصره الذي فقده بسبب غياب صاحب هذا القميص. لا إله إلا الله. يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، لا يبقى أحد في تلك البلاد. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. بمجرد ما انفصلت العير، قال بعضهم مسيرة يوم وليلة، ثلاثة أيام، أكثرهم على ثلاثة أيام، وأنها هبت ريحا فأخذت هذه الريح التي في القميص، فلما اشتمها يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني تقولوا بك فند، هرم وشيخوخة وأنت خرفت، هذا الفند تفنيد، تفند فيه، أنت خرف، أنت مخرف، أنت إلى آخره. لولا أن تفندون قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، لفي خطئك القديم. تظن أن يوسف بعد هذه السنين وبعد هذا العمر يرجع إليك؟ قال الله عز وجل: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. هذه منازل اليقين. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون من قبل. وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذا تفسيرها أن يوسف ما زال موجودا وأنه لا بد من اللقاء به. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا الاستغفار من يوسف من أبيهم. هنا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يوسف قال: لا تثريب عليكم اليوم. ظن بعض الجهال، وهذا سمعناه إبان فتنة المأربي في عام 23، كنت أقول للإخوة والطلاب الذين بين يدي: هذا جاهل ما يعرف مقامات الأنبياء وأهل الصلاح وماذا في قلوبهم. ظن المسكين أن يعقوب إنما أخر الاستغفار حتى ينقي ما في قلبه على أبنائه. هنا هذه الجهالة. ولا قال أحد منها من أئمة التفسير بهذا، بل بعضهم قال إنما أخر الاستغفار لأرجى أوقاته، كما قال مجاهد بن عباس، يعني إلى وقت السحر. بل بعضهم قال أخره إلى الجمعة أو ليلة الجمعة. يذكرون مثل هذا التفسير، يذكرون أنه قد توغل الأمر في قلب يعقوب حتى أنه لا يستطيع أن يستغفر لأبنائه وأن يقبل معذرتهم، وأن يقبل معذرتهم. فالحاصل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال: سوف أستغفر لكم ربي، ليقبل الاستغفار في أرجى أماكنه. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. ذكر المفسرون تفاصيل، وذكروا عن أهل الكتاب أيضا أنه خرج يوسف عليه الصلاة والسلام إلى جهة أبواب مصر مما يلي كنعان حتى يستقبل أباه وأمه، لأن المقطوع به أن أمه ما زالت حية موجودة، فهي التي ستسجد مع أبيه وإخوته على ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بعض المفسرين قالوا هذا من التقديم والتأخير في القرآن، آمنين إن شاء الله، وبعضهم لا يرضى بهذا، ليس هذا محله في سياق هذا القصة. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. رفع أبويه على العرش ليرفع منزلتهم على إخوته، يعني أباه وأمه، وخروا له سجدا تحية. وهذا كان مشروعا في الأمم السابقة، إلى أن أدرك بعض الصحابة هذا في بعض الملل، لما لما ذهب معاذ بن جبل إلى أرض الشام رآهم يسجدون لملوكهم، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يسجدوا له كما يسجدوا لعظمائهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن السجود لا يكون إلا لله بغض النظر عن صورته أو صفته، وهذا كان سجود تحية عبادة مثل سجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام، وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهنا تصارعت الأقلام وتضاربت الأفهام في القول في تأويل الرؤيا، لأن الرؤى التي وقعت في سورة يوسف كم؟ كثير، اثنين تقول اثنين ولا كثير؟ اثنين ثلاثة أقوال، أربعة وثلاثة واثنين أربعة. طيب إذن سنأخذ بالأقل ثم ننظر الزائد، إذا قلنا اثنين فرؤيا يوسف ورؤيا الملك ورؤيا صاحبي السجن فالوسط، فسنبحث عن الثاني سنقول في ثالث، وسنبحث عن الرابع فلن نجد. إذن فهي ثلاث رؤى، واختلفوا هنا وتضاربت أقوالهم جدا في هل فسر الرؤيا الأولى يوسف عليه الصلاة والسلام هل أولها أم أنه تركها حتى كانت حقا، وإنما أول ما طلب منه تأويله وهو تأويل رؤيا الملك وتأويل رؤيا صاحبي السجن، وهذا ظاهر ما يرجحه جمع من المحققين، ولهذا وإن كان ابن جرير لم يصح بهذا وغيره من المفسرين، ولهذا هنا قال ربنا سبحانه وتعالى قد جعلها ربي حقا، فعبر بالحق، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. في قول إخوة يوسف وهم العشرة ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، اعتذار وتوبة واستغفار، وفي قولهم أيضا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، وما قالوا مخطئين، مما يدل على ترصد الخطيئة وقصد الإثم فيها والتربص والتدبير من أجل تنفيذها، إنا كنا خاطئين، خطيئة وإثم وجناية. وهنا ذكر شيخ الإسلام القاعدة المشهورة عند العلماء بأن العبرة بالنهايات لا بالبدايات، وهنا أيضا اختلف المفسرون والعلماء في مسألة كبيرة جدا متعلقة بسورة يوسف وبإخوته، هل كانوا أنبياء أم لم يكونوا أنبياء؟ وظاهر ترجيح شيخ الإسلام التيمية والشنقيطي وابن سعدي رحمه الله تعالى أنهم أنبياء، وأن الأمر آل بهم مع صلاحهم إلى النبوة. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وإن لم يكن ذلك فلا مناص من القول بأنهم كانوا من الصالحين، أو عبارة نحو هذا، وهذا استعمل شيخ الإسلام هذه العبارة التي قلتها، لأن العبرة بالنهايات لا بالبدايات. البداية نعم كانت مؤلمة ومؤسفة ومكر وكيد وأخذ يوسف وفصله عن أبيه وتشريده في الأرض وكونه يباع وكونه يتسلط عليه المرأة وكونه يعني يسجن إلى آخر ذلك من الأحداث التي تناوبت على يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، إلا أن أمرهم آل إلى الصلاح. ولهذا شبههم الله بماذا؟ بالكواكب، ما هو بالنجوم. إني رأيت أحد عشر كوكبا وهم إخوته كلهم بما فيهم الشقيق بنيامين الذي يقولون عنه. وهنا قال الله عز وجل بعد ذلك وقد أحسن بي يعني يوسف إذ أخرجني من السجن، ولاحظ قال العلماء هذا هنا ما أراد بعد أن قالوا يا أبانا استغفر لنا، ما أراد يذكرهم بالأوراق الماضية والصفحات الماضية وأنت سويتم كذا وأنت فعلتم كذا، ما جاء بالتاريخ كله من بعد أن أخرجني من الجب وأنقذني من المرأة التي تسلطت علي وأخرجني من السجن، اكتفى بما لا يد لهم فيه. مع أنه ذكر لمقامات الشكر، وخروجه من الجب كان بفضل الله، ونجاته من المرأة كان بفضل الله، لكنه اكتفى حتى لا يثير ما في نفوسهم ويؤثر على شعورهم ويرجعهم إلى تنبيش الماضي. ماذا قال؟ قال أخرجني من السجن فقط، جاء بما لا يد لهم فيه ولا سبب، وإن كان السبب بعيد غير مباشر. وصل إلى السجن بسبب من؟ بسبب إخوته، بسبب تفصيل فصلهم له عن يعقوب، فصل دخوله في الجب، وبسبب تسلط المرأة. كانت آخر النتائج هي السجن، وهذا قاله طائفة من المفسرين، وهو لفت حسن جدا لا مناص عن القول فيه، وأنه مما علم الله سبحانه وتعالى به عباده في القرآن. قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم بأحوال العباد الحكيم في وضع الأشياء في مواضعها. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى خاتمة قصة يوسف، وأنه قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، آتيتني من الملك، من هنا التبعية، لا يؤتى الملك كله أحد من الناس، والقرينة هنا لفظية، والقرينة في قصة بلقيس وأوتيت من كل شيء برضه لفظية، وبعضهم يقول عقلية، أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، بعضهم قال إن يوسف هو أول من تمنى الموت، وأن المسلم إذا خشي على نفسه الفتنة فإنه يتمنى الموت، والذي يظهر والله أعلم أن هذا محمول على فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه لما حضرته الوفاة وعلم بقرب أجله قال هذه المقالة توفني مسلما، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى، ولا يكون هذا من تمني الموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت ها لضر أصابه، فإن كان فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فلا يتجه عندما تجد في كتب الأوائل أن أول من تمنى الموت يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا من جنس قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب، نمر سريعا على ما بقي من الآيات، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت لديهم، من أين لك هذه العلوم، من أين لك هذه الإحاطة، وأنت إذا قرأت في كتب المسلمين من المفسرين والمؤرخين فيما نقلوه من التوراة والإنجيل وتفاصيل قصة يوسف، لأن تفاصيل قصص الأنبياء الذين في مصر وبلاد الشام تجدها في التوراة والإنجيل، فيها تفاصيل لكنها بعيدة عن الوحي، لأنها نالتها أيدي التحريف وطالتها أيدي التحريف بكثرة. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن منهم، ولم يلتقي بعلمائهم، ولم يعلم علومهم، ولا تعلم لغاتهم، بل كان كما وصفه ربه جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وأمي كأميتهم. وهنا قال ربنا سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر كل ما تقدم إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا يلتفتون إليها ولا يتأملون فيها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يؤمنون بربوبيته ويشركون بإلهيته. وهنا يعرض بعض المفسرين لأنواع من الإشكالات عائدة على الحال وغيره ليس هذا محلها. فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف كلها دائرة على الدعوة، ويوسف وهو في السجن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين آمنوا للذين اتقوا أفلا تعقلون. في هذه الآية حقيقة الرسالة وشروطها، وما يجب أن يكون عليه الأنبياء والرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وهنا ختم الله بالفائدة العظيمة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه عبر وعظات، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بهذا ينتهي الحديث عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تعلموا فيما كررته من الفائدة على أن المحاققة ينبغي التنازل عنها في كثير من الخصومات إذا لم تكن هذه المحاققة مبنية على ضياع الحقوق فقط، وإلا فلا بد منها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.